بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول الفروع ذات الارتباط بتكبيرة الإحرام، وقد تعرضنا جملة منها فيما سبق، وبقي عندنا الحديث حول جملة من الفروع. من الفروع التي تعرض إليها المصنف قال: إذا زاد المكلف تكبيرة الإحرام في صلاته بحيث كبر تكبيرتين بقصد تكبيرة الإحرام متعمدا، فإنه يحكم ببطلان صلاته حينئذ. الكلام فيما يصلح وجها ودليلا لهذه الدعوة أن من زاد في صلاته فكبر تكبيرتين كان ذلك موجبا للبناء على بطلان الصلاة. ذكر المصنف تبعا لما جاء في كلمات سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه التمسك لذلك بعموم صحيحة أبي بصير المذكورة في المتن، وهي الواردة في الباب رقم 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. ما جبنا الكتاب، نقرأها من الكتاب بس. من زاد في، قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة، من زاد في صلاته فعليه الإعادة. تقريب الاستدلال بها على المدعى أن يقال: إن المستفاد من الصحيح أن كل زيادة وقعت في الصلاة بقصد الجزئية توجب بطلان الصلاة. لما كانت تكبيرة الإحرام الثانية وقعت في الصلاة بقصد الجزئية، لأنه لو لم يكن قاصدا بها الجزئية لن ينطبق عليها عنوان تكبيرة الإحرام، لذا تكون موجبة لبطلان الصلاة حينئذ. وبعبارة أخرى، إن المكلف قد أتى بتكبيرة الإحرام على أنها تكبيرة الإحرام، إتيانه تكبيرة الإحرام على أنها تكبيرة الإحرام يعني إتيانه بالتكبيرة على أنها جزء من أجزاء الصلاة. إذا أتى بالتكبيرة على أنها جزء من أجزاء الصلاة يكون قد زاد تكبيرة ثانية، وبالتالي يكون مشمولا لقوله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. طبعا يمكن البناء على أمر أكثر من هذا بأن يقال بأن صحيحة أبي بصير لا تعتبر في الزيادة أن تكون الزيادة بقصد الجزئية، بل مطلق الزيادة في الصلاة موجبة للبناء على بطلان الصلاة. من زاد في صلاته فعليه الإعادة، سواء كانت الزيادة بقصد الجزئية أم كانت الزيادة لا بقصد الجزئية، سواء كان المزيد من سنخ أجزاء الصلاة أم كان المزيد ليس من سنخ أجزاء الصلاة، سواء كانت الزيادة زيادة عمدية أم كانت الزيادة زيادة سهوية. مقتضى الإطلاق الوارد في صحيحة أبي بصير البناء على أن مطلق الزيادة مدعاة للالتزام ببطلان الصلاة حينئذ كما لا يخفى. هذا ما يتصور بداية بالنسبة إلى صحيحة أبي بصير، وقد عرفنا أن مقتضى صحيحة أبي بصير البناء على البطلان مطلقا، سواء كانت الزيادة بقصد الجزئية أم لا، سواء كانت الزيادة عمدا أم لا إلى آخره. إن قلت صحيحة أبي بصير وإن كانت تامة الدلالة على أن مقتضى الزيادة توجب البطلان، إلا أن قاعدة لا تعاد تصلح للحكومة على صحيحة أبي بصير. ومقتضى ذلك البناء على عدم البطلان بالزيادة العمدية. وبعبارة أخرى، إن قاعدة لا تعاد ناظرة إلى صحيحة أبي بصير. ماذا قررت صحيحة أبي بصير؟ صحيحة أبي بصير قررت أن مطلق الزيادة سواء كانت زيادة عمدية أم كانت زيادة سهوية فإنها توجب البناء على البطلان من دون فرق بين كون الزيادة من سنخ المزيد أم كانت الزيادة ليست من سنخ أجزاء الصلاة. خب طيب، جاءت صحيحة أبي بصير، عفوا جاءت صحيحة لا تعاد. صحيحة لا تعاد قالت بأن الموجب للبطلان إنما هي خصوص الزيادة العمدية، وبالتالي نظرت صحيحة لا تعاد إلى صحيحة أبي بصير، وخصت صحيحة لا تعاد الموجب للبطلان في شيء محدد. مقتضى النظر الموجود في صحيحة أبي بصير في صحيحة لا تعاد أن تكون صحيحة لا تعاد حاكمة على صحيحة أبي بصير حكومة تضييق، فسوف تكون صحيحة أبي بصير حينئذ دائرتها ضيقة منحصرة في خصوص مفاد صحيحة لا تعاد، فيبنى على البطلان إذا كان المورد زيادة عمدية في الوقت، عفوا في الركوع وفي السجود ليس إلا، فلا يبنى على البطلان بقول مطلق. إن شاء الله كلامي واضح، أكرر؟ واضح؟ طيب، بالنتيجة هذا اللي يريد، أن قاعدة لا تعاد إذا حكمت على صحيحة أبي بصير حكومة تضييق سوف يكون النتيجة أن البناء على البطلان بالزيادة العمدية في خصوص الركوع والسجود، لأن الوقت والقبلة لا نتصور فيهما الزيادة، والطهور أيضا لا نتصور فيه الزيادة، فلا معنى حينئذ للحديث عن بطلان الصلاة بزيادة الوقت أو بزيادة القبلة أو بزيادة الطهور. ما نتصور فيه الزيادة إنما هي الزيادة في السجود أو الزيادة في الركوع، وبالتالي مقتضى الحكومة حكومة التضييق تحديد دائرة الزيادة العمدية الموجبة للبطلان بخصوص هذين، فعندها تكون صحيحة أبي بصير دالة على البطلان إذا كانت الزيادة زيادة في الركوع أو كانت الزيادة زيادة في السجود عمدا ليس إلا. فإذا هكذا قد يقال بأن قاعدة لا تعاد حاكمة على صحيحة أبي بصير حكومة تضييق، مقتضى ذلك البناء على عدم بطلان الصلاة بالزيادة العمدية مطلقا، وإنما اختصاص البطلان في الصلاة بما إذا كانت الزيادة العمدية زيادة في الركوع أو زيادة في السجود. وعليه النتيجة المطلوب أن الصلاة لا تبطل بزيادة تكبيرة الإحرام فيها عمدا كما لا يخفى. للنتيجة إن شاء الله كلامي واضح. خب، إن قلت قلت إنما يصح الكلام المذكور من كون حديث لا تعاد حاكما على صحيحة أبي بصير إذا كان حديث لا تعاد ناظرا لصحيحة أبي بصير وشاملا له. أما بناء على ما هو الصحيح من أن حديث لا تعاد لا نظر فيه لصحيحة أبي بصير، وذلك لأن حديث لا تعاد ليس شاملا لحالة العمد أساسا، فبالتالي موضوع حديث لا تعاد مختلف عن موضوع صحيحة أبي بصير، ومع اختلاف الموضوعين بينهما لا يبنى على تحقق الحكومة. موضوع قاعدة لا تعاد الاختصاص بالجهل والنسيان والساهو، وبالتالي ما دام موضوع قاعدة لا تعاد مختلفا عن موضوع صحيحة أبي بصير لا مجال لأن يقال بأن قاعدة لا تعاد ناظرة لصحيحة أبي بصير، وبالتالي تكون قاعدة لا تعاد حاكمة على صحيحة أبي بصير، فتبقى صحيحة أبي بصير على إطلاقها وعلى ظهورها ولا حاكم عليها أصلا. إذن تبطل. لا يقال إن الموجب لعدم نظر حديث لا تعاد لحالة العمد يعود إلى أن الزيادة العمدية من الأمور النادرة في حياة المؤمن وبالتالي لا يتعرض لها. يعني لا معنى لأن يتعرض حديث لا تعاد إلى موارد الزيادة، لأن الزيادة العمدية في حياة المؤمن زيادة المؤمن شيئا في صلاته أمر نادر، يتنافى وعنوان الإيمان بعد. مؤمن يستدعي أن يكون صالحا طائعا خيرا مقتديا ملتزما، ما يقوم يزيد في صلاته ما يستدعي بطلان العمل أو ما شابه. قلت الاختصاص بالنادر قبيح، أما التعميم للنادر فليس قبيحا. وبعبارة أخرى ذكروا في الأصول بأنه إذا استلزم التخصيص تخصيصا بالفرد النادر كان قبيحا. مثلا نجي لقاعدة لا ضرر، فنقول قاعدة لا ضرر عامة لكن نخرج منها الحكم الضرري، ونخرج منها الحكم الحرجي، ونخرج منها ونخرج منها ونخرج، بحيث يلزم من ذلك التخصيص لتكون منحصرة في فرد نادر الوجود. يقال التخصيص للحصر بفرد نادر قبيح عقلا. لا يتصور أن المتكلم يتكلم ونظره في الكلام إلى فرد نادر بعيد التصور والوجود، ده أمر قبيح. فيقول هذا كلام صحيح أن التخصيص إذا كان يستلزم أمرا نادرا فهذا قبيح. أما التعميم للأمر النادر، عندنا أمر عام فيكون شاملا للنادر كشموله لغيره، فهذا ليس أمرا قبيحا، وبالتالي مع عدم البناء على كونه قبيحا أي محذور في الالتزام به. نتيجة أنه لا مانع من البناء على عدم شمول قاعدة لا تعاد إلى المقام وعدم حكومتها على صحيحة أبي بصير، تبقى صحيحة أبي بصير محكمة لا محكمة تستدعي البناء على البطلان. يبقى الكلام في أمر مقتضى إطلاق صحيحة أبي بصير، كما قلنا البناء على البطلان بقول مطلق من دون تقييد، بما إذا كان المقام زيادة عمدية. خب لكن المصنف ومن تبعه إنما استدلوا بهذه الصحيحة على أساس أن الموجب للبطلان ليس مطلق الزيادة. وبعبارة أخرى قالوا أو أقول الاستدلال المذكور لا يوجب الحكم ببطلان الصلاة بمطلق الزيادة، لازمه تخصيص البطلان بما إذا كانت الزيادة بقصد الجزئية. ولهذا لو أتى المصلي بتكبيرة الإحرام ثانية لكن لا بقصد الجزئية، كان يقصد بها الرجاء من باب الاحتياط كونه شاكا في صحة تكبيرة الإحرام الأولى، شكا لا يعتنى به، كونه شكا بعد الفراغ من الأولى. ومن الطبيعي إذا كان الشك بعد الفراغ يبنى على صحة العمل فلا حاجة للاعتناء. مع ذلك هذا المكلف اعتنى فأتى بالتكبيرة الثانية رجاء لغاية إدراك الواقع، وقصد بالتكبيرة الثانية الافتتاح على تقدير فساد التكبيرة الأولى. هنا وإن لم تكن الأولى فاسدة فسوف تكون الثانية ذكرا مطلقا. هنا هل يحكم بالبطلان أم لا يحكم بالبطلان؟ مقتضى أن المصنف تبعا لسيدنا قدس الله تربته الطاهرة جعل المناط في الموجب للبطلان زيادة تكبيرة الإحرام بقصد الجزئية البناء على عدم البطلان في هذا المورد، وبالتالي يحكم بصحة الصلاة. لماذا؟ لأن الزيادة الحاصلة ليست من صغريات الزيادة المبطلة لانتفاء قصد الجزئية فيها كما لا يخفى، إلا أن الصحيح خلاف ذلك. مقتضى إطلاق صحيحة أبي بصير البناء على أن الموجب للبطلان مطلق الزيادة من دون فرق بين كون الزيادة زيادة بعنوان الجزئية أو كون الزيادة زيادة لا بقصد الجزئية، بل أكثر، قلنا لا نفرق بين كون الزيادة زيادة عمدية وبين كون الزيادة زيادة سهوية. لاحظوا، قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. من زاد في صلاته سواء كانت الزيادة بقصد الجزئية أم كانت الزيادة لا بقصد الجزئية، سواء كانت الزيادة زيادة عمدية أم لم تكن الزيادة زيادة عمدية، في الجميع النتيجة واحدة كما لا يخفى، ومقتضى ذلك البناء على البطلان. فالتخصيص بما إذا كانت الزيادة بقصد الجزئية يحتاج إلى دليل، إن دل دليل بها، لم يدل دليل فلا. نعم لو قيل هو القدر المتيقن سلمنا، لكن مع انعقاد الإطلاق لا موجب للبناء على القدر المتيقن، أي داع للاقتصار على القدر المتيقن. فالإنصاف إذن تخصيص الاستدلال بما إذا كان بقصد الجزئية في غير محله، والصحيح أن مقتضى إطلاق الصحيح البناء على البطلان متى ما تحققت الزيادة مطلقا. بلى هذا مقتضى، لا أساسا في مقدمات الحكمة أستاذي الفاضل الخلاف الآن، السيد الخوي وصاحب الكفاية والأعلام عندما يتعرضون لاستعراض مقدمات الحكمة يذكرون أن واحدا من مقدمات الحكمة ألا يكون للظهور قدرا متيقنا، لأنه لو كان للظهور قدر متيقن كان ذلك مانعا من انعقاد الإطلاق. كلام بينهم في أن القدر المتيقن هل يمنع من انعقاد الإطلاق أم أن القدر المتيقن لا يمنع من انعقاد الإطلاق، كلام بينهم، ولذلك منصوص عليه. راجعوا الكفاية ظهور، بلى عقلائي بالنتيجة، ظهور عقلائي، لكن خب لسان بالنتيجة. الفارق بين الدليل الشرعي غير اللفظي والدليل الشرعي اللفظي هو اللسان، ولذلك لا مجال لأن يقال بأن في الدليل الشرعي غير اللفظي إطلاق إلا من باب المعقد، يقال معقد الإجماع مطلق أو معقد السيرة مطلق، أما نفس الإجماع أو نفس السيرة لا مجال لأن يتمسك فيهما بإطلاق، بعكس الدليل الشرعي اللفظي، لأن الدليل الشرعي اللفظي لسان واللسان له إطلاق. لاحظوا مقدمات الحكمة في الكفاية، منصوص هناك على أن واحدا من المقدمات التي وقع الخلاف فيها وجود القدر المتيقن في اللفظ، هل يمنع من انعقاد الإطلاق أو لا يمنع من انعقاد الإطلاق؟ خب شاء الله كلامي واضح. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر. قال المصنف: لو زاد المصلي في صلاته تكبيرة الإحرام قبل قليل عمدا، الآن سهوا، بأن كبر تكبيرة افتتاح ثانية ساهيا عن كونه قد كبر قبلها تكبيرة سابقة، فإنه يحكم ببطلان صلاته أم لا يحكم ببطلان صلاته؟ قال المصنف: في هذه الحالة لا يحكم ببطلان صلاته. ما هو دليلكم على ذلك؟ قال: مستندنا في ذلك عموم حديث لا تعاد. حديث لا تعاد شامل للزيادة كشموله للنقيصة. موضوع حديث لا تعاد عبارة عن الجاهل بالحكم جهلا قصوريا والناسي للحكم. فرضنا في المقام أن الزيادة زيادة سهوية فيكون ناسيا فيشمله الحديث. وبعبارة أخرى، حديث لا تعاد دل على أن الصلاة تبطل إذا كانت الزيادة مطلقا في الركوع والسجود، فكل زيادة غير عمدية لعدم شمول الحديث للعمد كما هو معلوم، فكل زيادة في جزء من أجزاء الصلاة أو ركن من أركان الصلاة غير ما ذكر لا توجب البطلان إذا كانت زيادة جهلية قصورية أو زيادة سهوية. فإذا مقتضى عموم حديث لا تعاد البناء على صحة الصلاة إذا كانت الزيادة زيادة سهوية في تكبيرة الإحرام. إن شاء الله واضح كلامي. طيب، إن قلت حديث لا تعاد يختص بالنقيصة فلا يشمل الزيادة، وذلك ما هي القرينة على الاختصاص؟ ما هو الموجب للبناء على أن حديث لا تعاد يختص بالنقيصة فلا يشمل الزيادة؟ قلت: القرينة على الاختصاص بالنقيصة دون الزيادة اشتمال الحديث على أمور لا تقبل الزيادة، مثل الوقت، ما نتصور زيادة في الوقت، مثل القبلة أو القبلة، لا نتصور زيادة في القبلة أيضا. فبالتالي وجود ما لا يتصور فيه الزيادة في الحديث يعد قرينة مانعة من شمول الحديث للزيادة، فينحصر مدلول الحديث في خصوص نقيصا فيثبت المطلوب حينئذ. فلا يمكن تصحيح الصلاة بالحديث، نحتاج إلى طريق آخر. يعني بالنتيجة سوف تكون هذه قرينة مانعة من انعقاد العموم المتمسك به لتصحيح الصلاة المشتملة على زيادة التكبيرة سهوان. إن قلت مجرد اشتمال الحديث على أمور لا تقبل الزيادة لا يمنع من انعقاد العموم، ما دام أن الأمور الأخرى الموجودة في الحديث تقبل الزيادة. وبعبارة ثانية، اشتمال الحديث على ما يقبل الزيادة وما لا يقبلها يمنع من أن يشكل وجود ما لا يقبل الزيادة قرينة مانعة من انعقاد العموم فيثبت المطلوب ويتم الاستدلال. انتهى. الفرع الثالث مما تعرضه المصنف، كدوم بلى، أحسنت، هذا نقيص بلى، يعني أنه دخل في الصلاة من دون طهور أنقص الطهور، دخل الصلاة دون ما استقبال للقبلة أنقص الاستقبال، دخل صلى قبل دخول الوقت أنقص شرطا من شرائط الصلاة وهو دخول الوقت، هذا المقصود. يعني أنه أتى بالعمل فاقدا لشرط من الشروط المعتبرة. فقدان الشرط نقيصة. الفرع الثالث مما تعرض له المصنف قال: وقع الاتفاق بين الأصحاب في أنه يعتبر القيام أثناء أداء المصلي تكبيرة الإحرام، بحيث يلزم أن يكون المصلي أثناء أدائه تكبيرة الإحرام قائما، فلم يعرف خلاف في ذلك بينهم. نعم، الكلام في تحديد المقصود من القيام، فنقول اعتبار القيام أثناء أداء تكبيرة الإحرام بلحاظين: اللحاظ الأول أن يكون قائما بمعنى عدم كونه جالسا حال أدائه تكبيرة الإحرام، فالقيام مقابل الجلوس. الثاني أن يكون قائما بمعنى مستقيم الصلب غير منحني أثناء أداء تكبيرة الإحرام، فيكون القيام مقابلا للانحناء، الأول مقابل للجلوس، الثاني مقابل للانحناء. أما الأول وهو القيام الذي يكون مقابلا للجلوس والمعتبر أثناء أداء تكبيرة الإحرام، يدل على اعتباره جميع ما دل على اعتبار القيام حال الصلاة، يدل على اعتباره جميع ما دل على اعتبار القيام حال الصلاة لمن كان قادرا على القيام، وذلك لأن القيام جزء من أجزاء التكبيرة، بمعنى أنه لو تعمد ترك تكبيرة الإحرام كان ذلك موجبا لبطلان تكبيرة الإحرام حينئذ. لماذا؟ لأنه يعد من الأجزاء المقومة لتكبيرة الإحرام، ما لم يتحقق فقد انتفى تحققها خارجا. يدل عليه أيضا موثقة عمار التي ذكرها في المتن، واردة في الباب 13 من أبواب القيام. المجلد رقم 5 وأنا جبت المجلد رقم 6. على أي حال نقرأها من الكتاب والله المعين. تحملونا الليلة، فوتنا الليلة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته. تقريب الاستدلال بها على المدعى أن يقال بالتالي: يقال بأن الرواية قد دلت على بطلان صلاة المكلف عندما نسي الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعندما نسي الإتيان بتكبيرة الإحرام من قيام بنى أو حكم الإمام ببطلان صلاته، مما يثبت كونه ركنا من أركانها التي تنتفي بانتفائه، فإذا تدل على المطلوب. هذا الأول، ولا كلام لنا في ذلك. وأما الثاني وهو أن يكون قائما، بمعنى مستقيم الصلب غير منحني أثناء أداء تكبيرة الإحرام، يدلنا عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة لا. دلالتها على المدعى واضحة، نفي الصلاة عن دال على لزوم القيام واعتباره. كذلك صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه أو صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، عبرت مقيم صلبه، فتدل على اعتبار كون إقامة الصلب بمعنى عدم الانحناء أثناء التكبيرة أمر معتبر ومطلوب، بحيث لو كبر غير مقيم الصلب كان ذلك مانعا من البناء على تحقق الغرض. الفرع الرابع، تعرض المصنف إلى بيان الوظيفة التي يؤديها الأخرس أو يؤدي بها الأخرس تكبيرة الإحرام. نعلم أن الأخرس تجب عليه الصلاة، ونعلم أن الأخرس لا يقدر على التلفظ، كيف يمكن للأخرس أن يؤدي تكبيرة الإحرام مع كونه أخرسا؟ هذا ما نتعرض له في الدرس القادم، والحمد لله.